أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
في هذا البرنامج كالمعتاد مشاهدي الكرام نأنس وإياكم بالجلوس إلى الكتب وعشاقها والاستزادة من أخبارها. بالطبع شاهدتم البيت الذي جاء على شارة البرنامج وهو بيت نتمثل به كثيرا في برنامجكم مداد، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. في مطلع هذه الحلقة التي أعدكم إن شاء الله أن تكون حلقة ماتعة مفيدة، أرحب بضيف الكريم الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشريف، حياكم الله يا
بيك. أهلا وسهلا بك وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام،
ويعني فرحنا كثيرا بكم في هذا البرنامج شيخ عبد الرحمن. ويعني إن أذنت لي سبق أنك سئلت في أحد المرات في أحد البرامج أظن في العيد عن سبب يعني خروجك مرتين في مداد، وهذه المرة الثالثة. فاسمح لي أن أجيب عنك. أولا أن أقول الإجابة لم تكن صحيحة إجابتكم يا شيخ، نحن لا يعني لا نتصل بك إذا لم نجد ضيفا، بالعكس ننسك من فترة سابقة، هو الضيوف عندنا في برنامج مداد ربما هذا يعني خلطة لا يعرفها الكثير من الناس، وهي أننا عندنا مجموعة من الضيوف قد لا نتجاوزهم لأننا نشترط في يعني ضيفنا شروطا قد لا تكون موجودة في بعض المتخصصين الأكاديميين، مثلا نشترط أن يكون صاحب قراءة موسوعية ويعني مهتم بالكتاب وأيضا مهتم بمتابعة جديد الكتب. ربما نجد مثلا بعض الضيوف الكرام والمختصين في مجالهم وقد يكونون في مجال مبدعين لكنهم ليسوا مثلا أصحاب صلة بالمكتبات وبجديد الكتب، ربما يكون هذا الشرط يعني لا يوافق برنامجنا، وأنتم على شرطنا شرط البخاري. يعني حياكم الله يا عبد الله.
الله يحفظك، أرجو أن يكون عند حسن ظنك
الله. وأنتم إن شاء الله كذلك. تأذن لي شيخنا ننتقل إلى الفقرة الأولى، إذن على بركة الله نبدأ بالفقرة الأولى في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
ومن جديد المطابع التي رأيناها في المطابع في هذه الأيام كتاب الطبقات الصغير أو الطبقات الصغرى، كتاب الطبقات الصغرى أو كتاب الطبقات الصغير كما هو موجود لأبي عبد الله محمد بن سعد المؤرخ المشهور. كثير من الناس ظن أن هذا كتاب مفقود يا شيخ، والفعل قد وجده محمد زاهد وطاهل المحقق المشهور بشار عواد، بشار عواد. فحقق الكتاب، والكتاب حقق في مجلدين.
جميل.
يعني ربما كانت أكثر من 1000 يعني تقريبا، المجلد الأول 478 صفحة
ما شاء الله،
والمجلد الثاني 430 صفحة، طبع دار العرب الإسلامي بتونس، طبعا طبع لأول مرة. من ميزة الطبع أنه
وجعله دار الغرب الإسلامي،
إيه نعم دار الغرب الإسلامي كما هو مكتوب هنا، لكن هذا خطأ. الجميل فيه الفهارس، يعني كثير من الناس عندما يقرأ في كتاب الطبقات كتب التاريخ ينتهي الكتاب بدون فهرس، فيضطر الإنسان أن يكون معه 10 مجلدات أو 20 مجلد أو مجلدين حتى يعني يعرف الفهارس.
نعم.
فهارس الطبقات الأسماء الأعلام موجودة في المجلد الأول، لكن الفهارس الكبرى موجودة في نهاية المجلد الثاني. ربما كانت طريقة جيدة يعني إلى حد ما.
والله طبعا الدكتور بشار يعني مدرسة في التحقيق كتب التاريخ والرجال.
صحيح. طبعا هو ذكروا أنه ما وجد نسخة واحدة. وهذا يعني مزعج، لكنهم يعني قابلوه على الطبقات الكبرى وقابلوه على أيضا بعض كتب التراجم الأخرى. جميل. فخرجت بهذا الشكل. طبعا الكتاب بدأ ومؤلفه بذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يعني التابعين ومن انتهى علمهم، حتى ذكر سعيد المسيب وخصه بمزيد من الذكر، ثم ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ثم بعد ذلك ذكر الطبقات على حسب وجود الناس، فقال من كان بالمدينة من المهاجرين الأولين من الأنصار، ثم من كان بمكة، من كان بالكوفة، من كان بالبصرة، من كان بالشام. بلغت عدد التراجم فيه 2520.
هذا كتاب ثمين. إذا
تنصحوا به يا شيخ؟
لا شك، لأن ابن سعد متقدم و...
ويعني أيضا هو كاتب لرجل يعني موسوعي في التاريخ يعني.
نعم.
لكن أحيانا ربما كان بعض الناس يعني يهمز الواقدي في يعني لأنه لم يوثقه أهل الحديث مثلا وكذلك بعض يعني نقل عن يحيى معين ضعيف محمد بن سعد، لكن في مجالهم أظنهم يعني بارعون يعني في قضية التاريخ والتراجم. في فقرة أعجبتني الحقيقة في إحدى التراجم ترجمة زهرة بن حميضة قال ردفت أبا بكر، لأنه كان يوم الأيام رديف
زهرة رجل طبعا.
أي نعم، وهكذا يعني ضبطه زهرة.
نعم.
قال ردفت أبا بكر، قال يعني بن سعد فجعل لا يلقى أحدا إلا سلم عليه، من محبة الناس لأبي بكر أصبحوا يحبون هذا الرجل الذي يعني ردف يوم الأيام أبا بكر. ذكرني هذا بمحمد بن مسلم رضي الله عنه لما قال لبعض التابعين أني صافحت بيدي هذه صلى الله عليه وسلم فأخرجوا يدنا يعني خشنا وكذا، فقبلها الجميع لأن مست يد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن الشرع.
طيب الكتاب الآخر اللي معنا يا شيخ وهو كتاب يعني بعيد عن التراجم وما أشبه ذلك، هو كتاب المفصل في القواعد الفقهية تأليف الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب البحسين عضو هيئة كبار العلماء.
ما شاء الله.
وقدم له الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام. الكتاب من طبع دار التدمرية هو جامعة المعرفة العالمية.
أيه.
الشيخ محمد السديس هو مدير جامعة المعرفة العالمية وقدم هذا الكتاب، وإن أذنت لي شيخنا وأذن للإخوة أقرأ يعني
لعله وسع كتابه السابق لأن كان له كتاب في القواعد الفقهية مختصر.
طيب هذا الكتاب هو في أصله محاضرات ركيت على طلاب جامعة المعرفة. أيه. ثم أخذها الشيخ مرة أخرى وحررها وعاد كتابتها ثم خرج بهذا الشكل. فالشيخ طبعا متخصص في هذا الجانب.
نعم.
يقول الشيخ السديس هذا الكتاب الذي بين أيدينا يتميز بعدة ميزات، منها أنه يتناول علما من أهم علوم الشريعة، الثاني تميز المؤلف في هذا الفن وعلو كعبه فيه، فقد تميز بكتاباته ودراسته المتعمقة في هذا العلم وصدر له عدة كتب.
نعم.
ذكر
نعم.
منها كما أسلفتم القواعد الفقهية وقاعدة الأمور بمقاصدها وإلى آخره.
كل كتب الدكتور يعقوب مميز.
مميز. إذن هو أيضا الدكتور يعقوب قد نال جائزة الملك فيصل العالمية يعني بسبب يعني هذه التأليف. والكتاب الحقيقة يعني جامع في القواعد الفقهية، حتى انه يعني حاول ان يكون يعني ان يبرز يعني هذا التحقيق العجيب الذي عنده. واثناء اذكر على سبيل المثال انه لما اراد ان يعرف القاعده الفقهيه ذكر التعريف المتقدمه والمتاخره ثم خلص الى تعريف لا باس يعني ان نذكره للاخوان باب الفائده. قال القاعده الفقهيه هي قضيه فقهيه كليه جزئياتها قضايا كلية.
كل
أراد أن يعرف يعني الشرح فليرجع إلى إلى هذا الكتاب. الحقيقة معنا كتابنا اليوم لم يعني نكثر من الكتب لأن لدينا يعني
لكنها ما شاء الله كتابين ممتازين صراحة.
جميل.
أشتريها إن شاء الله.
جزاكم الله خير. شكرا. شئتم من يعني أن تشتروها منا ما
طيب.
ما هي معنا.
جزاك الله.
طيب إذا تسمح لي شيخنا ننتقل للفقرة التالية إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
والكتاب الذي معنا في الميزان في هذا الأسبوع شيخنا هو يعني نصيكم بتخصصكم وأيضا بهواياتكم. أنا أعلمكم متخصصين في التفسير لكن لكم هواية كبيرة في قراءة كتب اللغة والأدب. في إحدى اللقاءات معكم ذكرتم أن أول كتاب قرأتموه كان كتاب في الأدب أذكره
سقط الزندي.
جميل. هذا يعني من أوائل اهتماماتكم، بل حتى أظن في رسالة الدكتوراه كان لها تعلق بالتفسير وباللغة وبالشواهد الشعرية.
صحيح.
طبعا الكتاب هو مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، يمكن الأخوان أيضا يشوفون صورته الآن على الشاشة. أولا يعني قبل أن نتكلم عن أهمية الكتاب وقيمته، من هذا المؤلف إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، طبعا هذا من علماء مدينة أصفهان وهي مدينة من مدن فارس. توفي سنة 425 على الصحيح مما ذكره المترجمون أنه توفي سنة 425، وذلك هو متقدم الوفاة، وأخطأ من زعم أنه أو من كتب ما قلنا زعم لأنها أيضا كانت مبنية على بعض القرائن أنه توفي سنة 502، فالصحيح أنه توفي 425. نعم. فهو متقدم الوفاة، قد أدرك الصاحب ابن عباد وأدرك ابن فارس صاحب مقاييس اللغة.
جميل.
ولذلك يعتبر كتاب المجمل في اللغة لابن فارس من أبرز مصادره التي اعتمد عليها في كتابه هذا، وهي من مميزاته. فهو من علماء أصفهان، وعلماء تلك البلاد في ذلك الوقت كانوا من العلماء النشيطين الذين كتبوا وخدموا اللغة خدمة جليلة. منهم الواحد صاحب التفسير هو من تلك المنطقة، وأنا أتصور أنه كان أدرك هذا الرجل لأن الواحد توفي 468، ولعله يعني توفي الراغب الأصفهاني وهو شاب يعني يافع. فأتوقع أنه قد استفاد منه. أيضا الحقيقة لم أجد في ترجمته أنه قد أدرك ابن فارس وأخذ عنه، لكنني يعني ذكر المحقق ولمست أنا أيضا في الكتاب تأثرا واضحا بالمجمل لابن فارس، وابن فارس له كتابين في اللغة من المعاجم، بعض الناس لا يعرف إلا مقاييس اللغة لابن فارس. نعم، مقاييس اللغة له منهجية، يعني اعتبر يعني اعتنى فيها بقضية الاشتقاق والكبير وكذا، لكن كتابه المجمل رتبه على ترتيبا معجميا، ويعني حرص فيه ألا يذكر فيه إلا الصحيح مما صح عن العرب من اللغة، ولذلك هو يكاد يعني يضاهي الصحاح الجوهري في جودة اللغة، لذلك يعني اللغة لو وجدتها في كتاب المجمل فهي أشبه ما تكون بالأحاديث الصحيحة، يعني مما صح عن العرب. فهذا بالنسبة للمؤلف اللي هو الراغب الأصفهاني، مشهور بالراغب الأصفهاني، له كتب كثيرة، منها من أشهرها كتاب اسمه المحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، يعني من أجمل كتب اختيارات الأدبية، مثل الأخبار لعيون الأخبار لابن قتيبة وغيره، وله كتاب اسمه الذريعة في مكارم الشريعة، وله غيرها من الكتب من أبرزها وأجودها كتابه هذا، وله كتاب في التفسير طبع جزء منه محققا في دار الوطن، وحققه أحد زملائنا الدكتور عادل الشدي. جميل. وهذا الكتاب هو أجمل وأروع وأشهر كتاب للراغب الأصفهاني.
في كتاب له الكليات، ما أدري هل مفقود أو مفقود أو موجود، كليات القرآن.
لا، هذاك الكفوي اللي مطبوع كليات،
كأنه في ترجمة ذكر.
نعم نعم صدق، لكنها ما هو موجود.
ليس موجود.
ما هو موجود. له كتب جيدة في القرآن لكنها غير موجودة.
سبحان الله. بالنسبة للكلام عن مفردات الفاظ القرآن، هل سبق إليها يعني سبق إليها الراغب أم سبق إليه؟
طبعا مفردات الفاظ القرآن هي تتحدث عن الفاظ القرآن الكريم، وليست فقط عن غريب القرآن الكريم، فهو حاول أن يستوعب كل الكلمات التي وردت في القرآن الكريم ويتحدث عنها. وفاته تقريبا 8 مفردات فقط. أي نعم، 8 مفردات. وأنا استغربت من رحمه الله السمين الحلبي عندما قال وقد فاته كثير من المفردات، ثم ذكر 6 مفردات. فالمحقق هنا يقول وقد وجدت أيضا مفردتين لم يذكرها الراغب، فهي 8 مفردات، فأنا أعتبرها يعني قليلة.
جهد مو سهل.
أي نعم، فهو جهد رائع جدا.
كم مفردة تقريبا يعني؟
والله يعني أنا كنت أتمنى أن يكون عدها.
لم ترقم.
لم ترقم، نعم لم تعد، لكنها يعني ليست يعني قليلة حقيقة. الكتاب ضخم، وهو يعتبر يعني من أجود المعاجم، أو من أجود معاجم المفردات القرآنية.
يا سلام.
نعم، من أجودها، ولذلك أثنى عليه العلماء بعد الزركشي وغيره، وقالوا يعني ومن أجودها كتاب الراغب الأصفهاني، ولذلك بعضهم يعني يوصي بحفظه وبعضهم يعني يكثر من النقل عنه.
يعني حفظه هو أظن صعب.
لا ما هو صعب والله، فيه ناس يحفظونه يعني ويحفظون أطول أكثر منه.
طيب من يعني ذكرت أنه من أجود الكتب، يعني ما الذي ميزه يا شيخ؟
تميز كتاب الراغب أنه حاول استيعاب مفردات القرآن، هذه واحدة، وقد أصاب فيها إلى حد بعيد، يعني 8 مفردات ليست كثيرة.
صحيح.
نعم، أيضا أجاد في البيان عن المفردات، فهو عندما يتحدث عن المفردة يعني يتحدث عنها حديث عالم متتبع مستقصي للمعاني، ولذلك شوف يعني يعتبر من أقدم من تحدث عن المفردة من زاويتين، من زاوية الجانب الحقيقة في المفردة، ثم التعبيرات المجازية التي، ولذلك هو قد سبق الزمخشري. الزمخشري في كتابه أساس البلاغة يعتبر من مميزاته أنه يتحدث عن المعاني الحقيقية للمفردة ثم يأتي بالمجازية.
طيب هل ممكن
هذا صنع ذلك؟
نأخذ يعني مثال على طريقته وكيف يرجع
الكلام. نعم نعم، هذا هو بين أيدينا. أيضا حسن ترتيبه، فقد رتبه ترتيبا معجميا، والمعجم المقصود به طبعا في حديث الناس اليوم إذا قالوا معجم الألفاظ، معجم المفردات، معجم كذا الأدوات، المقصود به هو الكتاب الذي رتبت فيه المواد ترتيبا ألف بائيا أو أبجديا حسب حروف المعجم.
جميل.
نعم، والحديث عن أصل كلمة معجم، لماذا سمي معجم، حديث يطول يعني تكلم عنه ابن منظور في لسان العرب كلاما جيدا يعني، وأصله يقولون من أعجم الكلمة إذا أزال عجمتها وبالنقط يعني، فكأن المعجم هنا عندما يشرح المفردات ويبينها يزيل المعنى الغامض عنها. يعني انظر إلي مثلا كتاب الألف، طبعا هو رتب ترتيبا ألف بائيا، فعلى الباء ثم الألف ثم الباء ثم التاء إلى آخره، ثم يأتي في داخل كل كتاب سماه كتاب الألف كتاب الباء كتاب التاء إلى آخره، فيرتبها ترتيبا أيضا داخل المفردة على حسب الألف ثم الباء ثم الباء، فيبدأ بكلمة أبا. فأنت الآن لا تستطيع أن تبحث عن الكلمة أو عن الآية، أو يعني مثلا لو أردت أنك تبحث عن كلمة مثلا حرد وردت مثلا في سورة القلم، صح، وغدوا على حرد قادرين، زمان قبل الراغب الأصفهاني بل قبل السجستاني صاحب نزهة القلوب لعلنا نتحدث عنه عندما نتحدث عن المعاجم. أول من ابتدأ فكرة في المعاجم القرآنية فكرة ترتيب المفردات على حسب الألف بائية دون حسب دون السور، كان ابن قتيبة يرتب على حسب السور، فأنت الآن حردة مباشرة تذهب إلى سورة القلم فتجد الكلمة، لكن هنا لا، تذهب إلى كتاب الحاء ثم تتبع الحاء ثم الباء ثم التاء إلى آخره حتى تصل إلى حرثة ثم حرج ثم حرد، فتجد الكلمة حرد مثلا، فيقول الحرد المنع من حدة وغضب، يعني ما هو بالمنع العادي وإنما المدع عن المنع عن حدة وغضب. قال عز وجل وغدوا على حرد قادرين، أي على امتناع من أن يتناولوه قادرين على ذلك. ونزل فلان حريدا أي ممتنعا عن مخالطة القوم، وهو حريد المحل، وحاردت السنة منعت قطرها. انتهى. طبعا تحدث كلمات بسيطة،
لو كان هناك الفاظ مشابهة
بالقرآن. أيوة أحسنت. لكن تعال مثلا عند على سبيل المثال كلمة أخرى تجد فيها أكثر من وردت أكثر من مرة مثل حرج. يقول أصل الحرج والحراج مجتمع الشيئين، وشوفها صفحة 226، وتصور منه ضيق ما بينهما، فقيل للضيق حرج وللإثم حرج. قال تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد حرج صدره، قال تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا، وقرئ حرجا أي ضيقا بكفره، لأن الكفر لا يكاد تسكن إليه النفس لكونه اعتقادا عن ظن. وقيل ضيق بالإسلام كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم، وقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، قيل هو نهي وقيل هو دعاء وقيل هو حكم منه، نحو ألم نشرح لك صدرك، والمتحرج والمتحوب المتجنب من الحرج والحب. تلاحظ أولا أن
اللغة وتفسير،
نعم، أولا يجمع الكلمة الآيات التي وردت في نفس اللفظة من القرآن كاملا، وهذه ميزة عنده، فيقدم الحديث عن القرآن ثم يستشهد بالآيات بالأحاديث أحيانا ويستشهد بالشعر أحيانا، ثم إذا كانت لها معاني مجازية ذكرها في آخر حديثه.
في كلمة عدل مثلا ذكر يعني الآيات كلها في العدل وذكر ما معنى العدل،
نعم، والكمالات، نعم، نعم، نعم. طبعا هناك بعض الكلمات في القرآن الكريم تكررت كثيرا فهذه يطيل فيها،
لكن كيف أرجع الكلمة وأعرف أنها موجودة إذا كانت كلمة خماسية مثلا؟
ممتاز، ترجعها إلى أصلها. نعم عندك.
إذن كيف أعرف أصلها؟
لابد أن
الحكمة مثلا
حكمة. نعم، لابد أن يكون عندك معرفة بالصرف. جميل. نعم، وهذه من ذلك يعني نزهة القلوب أسهل منه السجستاني، فإنه رتبها ترتيبا ألفبائيا لكنه لم يرجعها إلى أصولها. فمثلا كلمة أقام لا تجدها في مادة قوم، وإنما تجدها في مادة ألف، الألف أقام، وهكذا وهكذا. فهذه طريقته، طريقته الحقيقة مميزة. أيضا من مميزات الراغب الأصفهاني التي أجاد فيها وهي أنه لا يكتفي بالمعاني التي يذكرها أصحاب اللغة، يعني يرجع إلى كتب معاجم اللغة يستفيد منها كثيرا من الكتاب المجمل كما قلت ابن فارس ومن سبقه العين الخيل بن أحمد، لكن هناك معاني المفردات القرآنية يدل عليها السياق في القرآن لا يذكرها علماء اللغة،
وهذا شأن
فهذا تفسيري. يلتقط المعاني التي يدل عليها السياق ويضيفها هنا، ولذلك تميز بهذه الميزة، لذلك يعتبر من أجود كتب المفردات على الإطلاق.
وطريقته في التفسير طريقة محمودة
طبعا، هو من على مذهب أهل السنة والجماعة وكما ثبت في ترجمته، وكان يرد على القدرية وعلى المرجئة وعلى المعتزلة، فهو سني كما يعني يظهر من كتابه. طبعا ميزة الكتاب أيضا كما لما طبع بهذا المستوى بهذا في مجلد واحد، الآن عندما تريد أن تبحث عن أي آية مثلا لابد أن ترجعها إلى أصلها كما قلت لك ثم تبحث عنها في المادة. وقد طبعا صنع الأخ المحقق صفوان داود جزاه الله خير، طبعا الكتاب له تحقيقات كثيرة حققها أحمد خلف الله، الدكتور محمد أحمد خلف الله، تحقيق قديم يعني عام 1390، وحقق أيضا وطبعه مرة أخرى، وحققه الأخ نور محمد كراجي في 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 في, في باكستان، وحقق تحقيقات أيضا في بيروت، وطبع طبعات كثيرة جدا من أكثر كتب غريب القرآن أو مفردات القرآن طباعة هذا الكتاب. ثم حققه الأخ صفوان داودي عام 1409 فيما يظهر لي من طبع اللي عندي هنا، هذه الطبعة الأولى 1412 هذه اللي عندي. نعم، فأجاد الحقيقة أيما إجادة جزاه الله خيرا،
هي الطبعة الأولى طبعا.
يعني نعم، يعني يبدو لي أنه يعني أجود تحقيق موجود الآن هو هذا التحقيق، وجمعه في يعني في مجلد واحد، ف فيعني عندما تحمله الآن في مكان في يدك الآن تستطيع أنك تراجع أي مفردة بكل سهولة وترجعها إلى أصلها.
ولا يعني أن الإنسان عندما يعني يرجع إلى هذه اللفظة أنه سيعرف معناها، لا سيعرف أيضا اشتقاقها وماذا تستعمل له.
بالضبط، يعني لاحظ الآن من المؤاخذات علي، وطبعا هي ليست ملحوظات يعني عميقة حقيقة، يعني فوات كما قلت لك 8 مفردات، يعني فاته كلمة زبنة سندعو الزبانية ما ذكرها، ومادة قرشة لم يذكر لي لا في قريش، وكلحة وهذه مهمة في قوله وهم فيها كالحون، نعم، وفي قاف بهداهم اقتده في قدوة، ونضخ فيهما عينان نضاختان، أيضا من الأشياء التي كان مفترض أن يذكرها. خردل وفنية كل من عليها فان، هذه استدركها المحقق، وخردل استدركها على السمين الحلبي صاحب كتاب عمدة الحفاظ لعلنا نذكره. أيضا كان يحصل عنده خلل أحيانا في ترتيب بعض المفردات، نادرا، أحيانا يختار اختيارات ضعيفة في معاني المفردة وينسى بعض التقسيمات، يقول وهي على 4 أنحاء ثم يذكر 3، أو يقول وهي 3 ثم يذكر 4، فهذه أشياء يعني أعتبرها شكلية يعني.
وجل من لا يسر.
نعم.
لكن هل ممكن أيضا لو تتبع الإنسان قد يجد ألفاظ أخرى غير هذه 8 ممكن؟
والله أشك في ذلك. عجيب. نعم، لأن المحقق يعني بقي فترة طويلة، وأيضا السمين الحلبي أشد من هذا المحقق، لم يجد إلا تلك الـ6 مفردات. يعني على كل حال لو وجد فليس غريب يعني.
من يقرأ هذا الكتاب يا شيخ؟
يقرأه الحقيقة الباحثون وطلبة العلم بالدرجة الأولى، فهو مفيد جدا لهم، ويقرأه يعني من أوساط طلبة العلم أيضا مفيد لهم.
يعني من كان يقرأ في القرآن المصحف واستشكلت عليه كلمة وهو رجل عنده آلات، فهل الأفضل أن يقرأ أن يعرف معناها في أحد الكتب الغريب، أم الأفضل أن يقرأها قراءة تأنية؟
طبعا هنا جيد حقيقة، لكن قد لا يناسبه هذا، لكن سندله على بعض كتب غريب القرآن السهلة في المعاجم القرآنية لو رأيت.
جميل. لكن بالنسبة للمفردات بهذا العدد وبهذه الكمية الضخمة، هل هناك كتاب استوعب يعني قريبا من استيعابه؟
نعم، كتاب استدرك عليه اللي هو عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين أحمد بن يوسف السمين الحلبي، تلميذ أبي حيان الغرناطي، له كتاب بهذا العنوان في 4 مجلدات حققه الدكتور محمد التونجي، وهو قد بناه على هذا، بنى كتابه على هذا الكتاب، ولكنه أضاف إضافات جيدة في الحقيقة،
يعني مثلا في المعاني اللغوية والمجازية.
نعم، السمين الحلبي له إضافات في الاشتقاق، إضافات في الاستشهادات، إضافات في البيان، فالسمين الحلبي عالم، حتى المراجع التي رجع إليها بعضها مفقود، ما يدل على أن الرجل لا يشك في علمه، وصاحب كتاب الدر المصون في علوم الكتاب.
في أثناء قراءتكم هل مر بكم مثلا كلمة أرجعها إلى اشتقاقا خطأ أو صرفها صرفا؟
الحقيقة يعني لا يكاد يسلم كتاب سبحان الله من هذا النوع، خاصة المعاجم، من مثل هذه الاستدراكات، لكن طبعا أنا شخصيا لم أقرأه كاملا، وإنما أرجع إليه باستمرار. نعم، ومثل هذه المعاجم والمفردات هي مصادر مراجع، أكثر منها كتب تقرأ من أولها إلى آخرها، لكن كلما احتجت إلى مفردة أو تتذكر ترجع إلى هذا الكتاب.
بقي شيء في ذهنكم حول هذا الكتاب؟
أبدا، أنا أوصي بهذا الكتاب طلبة العلم، وخاصة هذه الطبعة الجيدة، وهو من المصادر المهمة المعتمدة في معرفة ألفاظ القرآن الكريم، عندما تريد أن تراجعها وتستذكرها وتشرحها وتبينها لطلابك أو شيء، فهذا من أجود المصادر التي ينصح بها.
جميل جدا. إذن هذا مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، ويعني قد نجح يعني في هذه الفقرة يعني.
أي نعم، نعم، في الميزان
كان الثناء عليه يعني عاطل. ويعني نصيحتكم أن يقتل هذا الكتاب.
لا شك. نعم.
وإن كان الكتاب الذي استختاره في آخر الحلقة غير هذا الكتاب طبعا يعني.
طيب، لا بأس.
طيب، شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الرحمن، وننتقل مع المشاهدين للفقرة التالية.
لنا في دروب
عشاق الكتب
اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا،
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب.
يعني أحمد الله أن كانت تشكل القراءة في المكتبة المدرسية، لأن المكتبات المدرسية تدعى مكتبات النقية، فمهما يعني قرأت ومهما اختلفت قراءتك فيها، إلا أنك لا تقع إلا على شيء جيد نقي، لأن سياسة التعليم يعني انتقاء في هذا بالنسبة للأبناء، فهم يختارون ما يشاءون داخل هذه المكتبة النقية. في هذا الوقت الحاضر لا أنصح طالب العلم بتكرار الكتب، لأن وقته لا يسمح بمثل هذا الترف العلمي. وكان العقاد يقول أن تقرأ كتابا واحدا 3 مرات خير من تقرأ 3 كتب، ولكن هذه الكلمة كانت تناسب العقاد وتناسب وقته. ما في العصر الحاضر ومع كثرة الصارف وقلة الباعث، فأني لا أحبذ أن يعيد القارئ قراءة الكتاب 2 أو 3 مرات. يعني ليس هناك كتاب تمنيت أني لم أقرأه، لأنه حتى وإن كان رديئا إلا أني خرجت بالتجربة المعرفية التي تدلني على أن في الكتب جيد ورديء. والله هناك يعني كتب كثيرة يعني شرعت في قراءتها وما استطعت أن أتمها، إما لضعفها أو لتقعر كاتبها أو لتفاهة مادتها. لم يكن يدر في خلدي في يوم من الأيام أني سأؤلف كتابا، وإنما كنت أقرأ للمتعة. لكن مع الأيام وحين تراكمت هذه المعارف أحسست أنه يجب علي أن أقدم شيئا للمكتبة العربية، فشرعت في كتابة المقالات، ثم بعد ذلك في تأليف كتابين أرجو أن يكون لهما أثر. وجه نصيحة لمن لا يحب الكتب، فأقول له يعني إنك محروم، إنك قد فرطت في شيء لو يعني عرفت قيمته لما فرطت فيه. لنا في
دروب عشاق الكتب.
إذن كان هذا هو الجزء الثاني من التقرير الذي صور في مكتبة الشيخ عبد الله الهدلق. تسمح لي شيخ بعض النقاط، يعني
فضلي.
الشيخ عبد الله قال يعني من لا يحب الكتب فهو محروم. ربما بعض الناس يقول يضحك على عشاق الكتب عندما يدخل بيته ويشاهد مكتبته الكبيرة،
صحيح،
في كل أنت يعني في بدون هناك نظرة أخرى، يعني هل فعلا توافق الشيخ عبد الله في أن من لا يحب الكتب محروم يا شيخ؟
والله طبعا من جربها وذاق لذة القراءة والعلم فيها والمتعة، الحقيقة أنه فعلا يعتبر محروم، لكن بعض الناس لا يشاركنا هذا الرأي يعني، ويعتبرنا نحن يعني مجانين، ويعني أنفقنا أموالنا فيما لا ينفع إلى آخره.
هو يعني أظن زبير بن بكار لما قالت ابنة أخته لزوجته أن
خالي لا
من الرجل خالي لا يتخذ الضراع،
قالت لا هذه الكتب أشد عليهم.
لكن نحن شيخنا يعني في التقرير السابق معك في أسئلة كان ودنا نسألها، لكن لابد نطرح هذا السؤال قبل أن نأخذ الفاصل، لأن الفاصل جاهز. الذي هو كتاب لم تستطع أن تكمله.
والله هو كما ذكر الأخ عبد الله يعني فعلا الكتب كثيرة التي يعني الواحد يتوقف عن إكمالها لأسباب كثيرة.
ربما هناك كتاب يعني ما زال عالقا في ذهنك.
والله أنا أذكر من الكتب التي فعلا لم أستطع أن أكملها كتاب العقل العربي لمحمد عابد الجابري، يعني قرأت فيه ثم يعني توقفت.
جميل، إذن هذا جديد ليس يعني قديما،
يعني والله يعني ما هو قديم مرة.
جميل، طيب أستأذنك في فاصل وكذلك أستأذنك المشاهدين، ثم نعود بعد إن شاء الله لمواصلة برنامجكم مداد.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أبيات أعجبتني،
اختيارات أدبية حركت المشاعر وهزت الوجدان. ننقل لكم أجمل مختارات ضيوفنا ونفسح المجال اختياراتكم الراقية مكتوبة أو ملقاة.
من يجيز
صدر بيت أنتم أبطاله، نداعب قريحتكم وبديهتكم وصدر بيت من الشعر تبدعون في إتمام.
عدسة القريب،
جمالية الوصف في أبيات من الشعر، صورة التقطتها عدسة مصور يحولها الشعراء إلى لوحة شعرية.
المعارضة الشعرية،
قصائد واعدة بنكهة قصائد خالدة، يعارض شعراؤنا بحرا ورويا وموضوعا قصائد خلدها التاريخ وربما يخلد معارضها.
مصارع الشعراء،
معترك القريض الفضائي، نستمتع بنقائض العصر الحديث أبطالها شعراؤنا وجمهورها أنتم وساحتها ربيع قوافي.
ربيع القوافي يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية.
اصطحبنا القرني إلى سوق عكاظ فنزلنا في ضيافة ابن جدعان.
فنزل حميد بن أبي الصلت بأهله في سنة مجدبة، ذهبت الشحم في الطائف وأكلت اللحم ودقت العرض، فنزل عند الجدعان.
وعندما حل المساء حضرنا مسرحية الفتح بن خاقان مع الأسد.
فأقبل وقبل الأسد، فزار الأسد فكبر الفتح، فتواجه فتصاول فتصايح فتواثب.
وعلى مدرج المسرح كان بجوار الطنطاوي.
يقول الطنطاوي إن أجمل قصيدة في الحب يا ظبية الباب.
ما نصيحتك للشعراء المعاصرين؟
نرجو أن نريح الناس شوية، خففوا علينا، عندنا 8 صحف اليوم يومية و9 صحف تأتي مريئة بأعمدة ما فيها بيت تقول اسم الله عليه، حرمت عليكم الميتة.
سوق عكاظ يأتيكم في الأوقات التالية.
فيه معان لها بالمداد الثقات.
أهلا بكم أيها الأخوة في برنامجكم مداد مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن الشير. حياكم الله شيخنا. مرة
الله يحييكم.
قبل الفاصل كنا قد يعني أنهينا بعض فقرات هذا البرنامج، فقرة الوراق والتي استعرضنا فيها جديد الكتب، وكذلك فقرة الميزان والتي كان كتابنا لهذا الأسبوع الذي وضعناه في ميزان مداد هو كتاب مفردات والفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، ثم تلا ذلك تقرير بعنوان عشاق الكتب. الآن ندلف وإياكم من الفقرات التالية.
لنا في دروب
مع القراء ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب.
هذه الفقرة دكتور عبد الرحمن من الفقرات الجديدة في هذه الدورة، نسأل ضيفنا في هذا البرنامج عن الكتاب الذي يقرأه حاليا ويعني ندردش معه حول هذا الأمر، وأيضا كذلك لنا يعني اتصال هاتفي بأحد أيضا الضيوف ونسأله عن الكتاب الذي بين يديه. نبدأ بكم شيخنا الكريم، الكتاب الذي لا زال بين أيديكم في هذه الأيام.
نعم، والحقيقة أنا يعني مؤخرا وصلني كتاب ثمين جدا حقيقة، هو فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية في المكتبة السليمانية، وهذا فهرس فريد حقيقة ورائع جدا وحديث الصدور 1431، قام عليه الدكتور محمود السيد الدغيم وهو باحث سوري متفنن حقيقة ومتقن للغة العربية والتركية واللغة الفارسية.
العربية والتركية
والفارسية. وتعرف أنت المخطوطات اللي في مكتبة السليمانية مكتوبة بالتركية كثير من معلوماتها وبالفارسية بعض المخطوطات. فهذه المكتبة السليمانية تعتبر الآن هي المكتبة الرئيسية في تركيا، أشبه ما تكون بمكتبة الملك فهد الوطنية في السعودية هنا. المكتبة السليمانية هي المكتبة الأم نفسها، وملحق بها تقريبا 116 أو 115 مكتبة إضافية. بعض هذه المكتبات التي أضيفت إليها تحتوي على 5000 مخطوط، 6000 مخطوط، 4000،
يعني وقفها أصحابها مثلا.
نعم نعم، أو جمعت من المكتبات الصغيرة والمساجد يعني الأماكن الزوايا إلى آخره. فالأخ الدكتور محمود الدغيم قام بفهرسة المكتبة الأساسية، وذكر في الفهرس أن هذه المكتبة السليمانية تشتمل كلها المكتبة تصل إلى 65000 مخطوطة. طبعا الفهرسة الدقيقة لهذه المكتبة الحقيقة مفيدة جدا للباحثين، ولذلك أنا أقول للباحثين الذين يستمعون إلينا طلاب الدراسات العليا والباحثين اقرأوا هذا الفهرس، ففيه الكثير من المخطوطات الجديرة بالتحقيق
والتي لم
نعم لأنها أول مرة أول فهرس يخرج لهذه المكتبة بشكل دقيق كما صنعه الأخ محمود الدغيم ومن معه. طبعا هذا الفهرس دعمته مكتبة المنهاج في جدة وجهة أو مركز تابع لها اسمه سقيفة الصفا في جدة، وطباعة فاخرة وأنيقة جدا جدا ورائعة. وبعدين فهرس مميز، أول مرة تجد فهرس موجود بشكل إلكتروني كامل، وموجود بشكل PDF، وموجود بشكل وورد، وتستطيع أنك تبحث فيه عن المخطوط، عن أيضا مزود بصور للمخطوطات، يعني المخطوطات المميزة أولها وآخرها مصورة. يذكر أن بعض المجامع التي فهرسها مجموع واحد فيه 179 مخطوطة، يعني رسائل صغيرة، والرسائل الصغيرة هذه قد تجد فيها نفائس يعني. نعم، فهذا هو الذي أقرأه الآن. أنا يعني ما زلت في الدراسة والمقدمة الأولى، وفيه فوائد حقيقة رائعة، والباحث يعني محمود الدغيم أجاد فيه، وهو يقول الآن أنه بصدد إخراج فهرس مماثل لمكتبة راغب باشا، وهو كان الصدر الأعظم في مرحلة من مراحل الدولة العثمانية المتأخرة، لكن يثني على مكتبته ويقول هي ثلاثة مجلدات أيضا ستخرج.
يعني هو العجب من أمرين، الأول يعني كثرة هذه التأليف يعني في فترة يعني فترة سابقة، ويعني كانوا يؤلفون تأليف
جدا جدا. وقبل أن أنسى أنا أشكر أخي عبد الحميد العمري الذي أهدى لي هذا الفهرس وأرسله لي من مكة، جزاه الله
خيرا. أيضا هناك نقطة أخرى لما ذكرت يعني دعم بعض المشاريع العلمية من قبل الوقفيات أو الجهات.
نعم، أنا والله أنا أيضا أحيي الإخوان في سقيفة الصفا، فهم قد بذلوها بسعر يبدو لي ما هو غالي من جهة، والأمر الثاني أتاحوه الآن للباحثين، يعني لو تروح عندهم يعطونك نسخة إلكترونية مجانا.
ثم ايضا الاهتمام بالمكتبات القديمه، يعني مثلا الشيخ الالباني، محب الدين الخطيب وغيرهم، كان بعضهم يتحدى يعني على انه لا يعرف مثلا كتابا في المكتبه الظاهريه وغيرها.
نعم،
يعني كيف يمكن الانسان وقته في هذا ويتلذذ؟ هذا شيء
صدق
عجيب.
صدق صح. لا، وايضا نقطه يا شيخ احمد وهي ابراهيم عفوا، وهي انهم كانوا بالرغم من صعوبه، يعني الان على سبيل المثال ارجع الى كتاب المعرب للجواليقي بتحقيق احمد شاكر، وانظر إلى حديثه عن مقصوع عن كلمة آزر اسم والد إبراهيم، وهل هو اسم والده ولا هو اسم عمه، كلام رائع جدا، ورجع إلى مراجع كثيرة جدا، مع أن لا يوجد بين يديه فهارس كالتي بين أيدينا الآن. فأنا أقول لو كان بين يديهم الفهارس ماذا كانوا سيصنعون، بالرغم من أنهم يعملون في مخطوطات لا يوجد فيها فهارس تقرب المعلومات كما نصنع اليوم. الآن بعض الباحثين تفوت معلومات شيخ إبراهيم موجودة في صحيح البخاري وموجودة في الأمهات، ويقول يعني ما وجدت، يعني لم أجدها فيما بين يدي من المراجع.
لكن هي ربما تكون يعني عملية موازنة، يعني هؤلاء أتاهم الله عز وجل يعني قوة وجلد
جلد نعم
وحدة وذكاء، ونقصت عنده بعض الأدوات، لما زادت الأدوات عند غيرهم صدق. نقص
نعم
يبدو وإلا براع المتأخرون يعني براعة عظيمة لو كان فقط الأدوات هي المهمة.
صحيح.
نحن كان معنا اتصال من الشيخ الدكتور أحمد دويش، ما أدري هو جاهز أو ننهي الفقرة هو. إذا نأخذ الفقرة التالية. شكرا لكم شيخنا الكريم.
الله يعين الشيخ محمد.
لنا في نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
عن الكتاب نتحاور، هذا هو يعني عنواننا لفقرة نادي القراء كما هو معروف. في هذه الفقرة أسعد باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم، سواء للتعليق والسؤال عما تم في بداية الحلقة، أو للمشاركة في حلقة أو في فقرة نادي القراء والتي هي بعنوان المعاجم القرآنية، أو للسؤال عن أي كتاب آخر يعني يطرأ في ذهن الإنسان. نحن أخذنا شيخنا المفردات كمثال وأطلنا فيه، هناك كتب المعاجم كثيرة جدا، معاجم يعني نتكلم عن الأشخاص وعن البلدان وعن نوعيات معينة من الناس، حتى العلماء والأدباء وغيرهم. هناك معاجم مختصة بدراسات القرآنية يبدو أنها كثيرة جدا، ولا نستطيع أن نحيط بها هذه الحلقة، لكن نحن اتفقنا معكم على يعني أن نحيط يعني من كل نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق، فنأخذ من كل يعني نوع كتابا. فالمعاجم القرآنية هل هي فعلا بهذه الأهمية وبهذه الكثرة يا شيخ؟
طبعا أنا كما تفضلت المعاجم كثيرة جدا التي تخدم الدراسات القرآنية، لكنني أنا ركزت على المعاجم المتصلة بالقرآن مباشرة، فلم أذكر مثلا معاجم مصطلحات التجويد ولا معاجم علوم القرآن، وإنما المعاجم المتصلة بالنص القرآني مباشرة، ولعلنا نذكر منها 17 نوع فقط.
فقط.
نعم.
طيب.
قبل وأنا حاولت أني أجيب على كل نوع مثال، بس كتب كثيرة.
ولعل إن شاء الله الوقت يكون في بركة، ويعني نستطيع أن نأخذ هذه 17 نوعا، لكن معي أخي علي من السعودية نأخذه ثم نعود إن شاء الله. تفضل يا أستاذ علي.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم، ومسي على الشيخ سلمان الشهري، جزا الله خير.
حياكم الله.
حياك الله أخوي علي.
شيخنا شيخ عبد الرحمن، عندي استشارة. في شباب هنا الآن نجتمع لنا، وعندنا مثل ما يسمى تشكيلة من برنامج مدارس قرآنية، طبعا عبارة عن 3 كتب: الكتاب الأول غريب القرآن للسجستاني، والكتاب الثاني القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي، ونقرأ بتفسير الميسر اللي هو حق جمع المدينة، ونقرأ في هذا نعلق، يعني نقرأ في كل كتاب جزء بسيط. هل لديك مقترح مثلا بتغيير أحد الكتب أو بإضافة أو بتأجيل كتاب معين؟
طيب شكرا يا أستاذ علي، تستمع إن شاء الله للاستشارة ووفقكم الله وعانكم. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالخير، كيف حالكم؟
أهلا وسهلا أخي محمد، تفضل. الله يحفظك.
المرسي على الشيخ.
حياك
كيف حالك
الله.
يا شيخ
الله يحييك.
من يهينك، عندي استفسار، أريد أن تتحفنا وتتحف المشاهدين بكتاب يعني بلطائف القرآن والنكت القرآنية تفسير.
جميل،
وجزاكم الله خير.
وإياك، شكرا يا أخ محمد. من سوريا أختنا فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب عندي أسأل الدكتور. طيب أنا طالبة مبتدئة بالبيت بالتفسير، يعني كيف ممكن أستفيد من كتب اللغة في التفسير، وأي أنواع كتب ممكن أقرأ فيها؟ يعني
في كتب اللغة في التفسير أو كتب التفسير عموما؟
يعني كتب التفسير وخصوصا كتب اللغة، يعني
طيب بإذن الله. بإذن الله، شكرا يا أخت فاطمة. طيب. شكرا لجميع الأخوة. الحقيقة يعني فيه عناية واهتمام كبير من الناس هم لابي قراءة ما يعتني بكتاب الله عز وجل، وهذا أمر مبهج. نبدأ بالإجابة على أسئلة الأخوة، إن كانت ستأخذ وقتا لكن هذا حقهم علينا.
نعم،
أخونا علي يتدارسون القرآن ومعهم مجموعة من الكتب، وانتشرت إلى حديث الغريب القرآن السجستاني، ثم
هذا هو أول واحد،
والقواعد للحسان للشيخ عبد الخالق السعدي، والتفسير الميسر، وأنت تشهد به كثيرا دائما. فيقول ما رأيك في هذا، وهل هناك توجيه؟
والله طبعا أنا أحيي الإخوان، أسأل الله أن يتقبل منهم، ويعني أحييهم على هذا المشروع. وهي كتب كلها الحقيقة كتب قيمة، كتاب التفسير الميسر وقراءته قراءة مدارسة مهم جدا، وكثير من الإخوان الآن بدأ يعني يعقد حلقات لحفظه ولمدارسته، وهذا جيد. كتاب السجستاني كتاب يعتبر من أجود كتب علوم كتب الغريب القرآن، نعم هو هذا سنتحدث عنها الآن، ولكن ترتيبه فيه نوع من الصعوبة، والإخوان قد يجدون مشقة عندما يريدون أن يبحثوا عن كلمة، لا سيما أنهم يقرؤون في التفسير الميسر وهو مرتب على حسب القرآن، ثم يأتون إلى هذا الكتاب فهو مرتب على حسب الألف بائي، فيضطرب عندهم الترتيب. لكن لو يقرؤون كتاب التبيان في غريب القرآن لابن الهائم طبعته دار الغرب، فهو قد رتب كتاب نزهة القلوب هذا غريب القرآن للسجستاني، رتبه على حسب ترتيب سور المصحف.
يا سلام.
نعم، فهو يصلح لهم، أنسب من هذا. أما كتاب القواعد الحسان فهو كتاب قيم حقيقة، قراءته بشكل منفرد مفيدة جدا لمن يقرأ القرآن الكريم، فأنا أحييهم وأدعو لهم بالتوفيق.
الأخوة يقولون الاتصالات كثيرة، فاسمحنا نأخذ بعضها. أبو زياد تفضل. يا أبا زياد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
كيف حال؟ طيب.
أهلا وسهلا أبو زياد، تفضل.
أنا والله اقترح صراحة أن الشيخ دكتور عبد الرحمن الشهري يعني يكون ضيف الحلقة على طول، ولا تأخذون فزعة يعني. وعندي سؤال للدكتور عبد الرحمن.
طيب.
يعني أريد كتاب موثق يعني يكون صحيح في الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن.
طيب،
جزاك الله خير.
شكرا، أنت استمعت إلى إجابة الشيخ في العيد ولا سمعت تعليقنا في أول حلقة أبو زياد، شكرا جزيلا لك. لطائف القرآن أو نكات القرآن أو ما يتعلق بهذا الشيخ، هل هناك كتب يعني؟
والله طبعا الكتب كثيرة جدا، لكن الأخ
محمد
مدام سأل عن كتاب واحد فدعني أختار له كتاب نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح بن حسين العايد.
جميل.
نظرات لغوية في الآيات في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد، هذا كتاب يشوق إلى ما فوقه إن شاء الله.
ممتاز. أختنا فاطمة تكون طالبة مبتدئة في المنزل تقرأ التفسير، تهتم بالجانب اللغوي من ذلك، فهل هناك كتاب تنصحه بها يا شيخ؟
والله ما دامت يعني تسأل عن اللغة بالذات فأنا أنصحها بكتب البلاغة القرآنية، يعني لو تقرأ في كتاب البلاغة القرآنية للشيخ فضل حسن عباس فهو كتاب قيم، وتعيد قراءته هذا يفتح لها كيف تفهم القرآن وبلاغة القرآن، ويحبب إليها يعني القراءة في كتب.
من أراد التفسير الذي يتكلم عن اللغة؟
من أراد التفسير الذي يتكلم عن اللغة فمن أجود التفاسير حقيقة هي طبعا كتب كثيرة، منها كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، لكنه كتاب ضخم
جداً.
ما يصبر عليه إلا واحد يعني طالب علم. لكن هناك أيضا كتاب إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي، كتاب قيم جدا أيضا في العناية بالبلاغة القرآنية
والإعراب.
وهو كتاب نعم والإعراب والتفسير بصفة عامة، لكنه يركز على البلاغة، استفاد من الزمخشري كثيرا وتجنب عدد كثير من مزالقه ووسع عبارة الزمخشري حتى تفهم، فهو كتاب قيم أيضا.
هو المطبوع باسم تفسير أبي السعود.
نعم، تفسير أبي السعود، واسمه الحقيقي إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم.
بقي أبو زياد يسأل، طبعا طلبه سمعتموه الشيخ، أفضل كتاب الناسخ والمنسوخ.
أحسن الظن، الله يجزيك خير. أحسن كتاب؟ هذا دائم سؤال، لكن أنا أنصحه بكتاب الناس الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، حرر فيه الآيات التي قيل بنسخها وخلص إلى أنها لا تتجاوز 9 آيات بأدلة مقنعة جميلة جدا.
تركت الشيخ أمثلة كتب كثيرة مثل الاعتبار وغيره والمشهورة، نعم، وأخذت كتب متأخرين.
أنا دخلت على طول فيما سأل عنه.
جميل.
نعم.
لكن لو أخذ لو قرأ مثلا في كتاب الحازمي وغيره.
طبعاً الاعتبار في الناسخ والمنسوخ عند الحازمي يتعلق بالحديث النبوي أكثر منه بالقرآن، لكنه لو أراد الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي نواسخ القرآن كان ابن الجوزي ممتاز جدا، والناسخ والمنسوخ في كتاب الله لأبي عبيد يعني ولأبي جعفر النحاس أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ مهم جدا. لكن أنا جميل. يعني كتاب الشنقيطي أنا أنصحه به.
أنا لا أريد أن أحول الحلقة إلى حلقة تفسير، لكن آخر جي. سؤال، أنت يعني ممن يقول بأنه 9 أمثلة فقط هي التي صحيحة؟
يقرأ كتاب الشيخ، نعم. طيب. يقرأ سيستفيد منه.
إذن تحيله إلى المصدر خير من أن تعطيه سمكة. يعني
أحسنت، نعم.
طيب إذن نعود إلى يعني موضوعنا، هو كلام عن المعاجم القرآنية المختصة بالنص القرآني والنص القرآني، وأولها كتاب السجستاني غريب القرآن اسمه الشيخ.
نعم، طبعا أنا أريد أن أقول أن الكتاب المشتمل على ترتيب لأمور معينة، على ترتيب معين يقال له معجم الآن، معجم الأدوات، معجم الصنايع، معجم المصطلحات إلى آخره. فالآن نحن نتحدث عن المعاجم القرآنية، أنا حاولت أن يعني أرتبها على حسب الكتب التي عندي في المكتبة فقط، يعني اللي هي أوسع من ذلك، فظهر عندي 17 نوع. أولها معجم معاجم الغريب، معاجم الغريب، وكتب غريب القرآن كثيرة جدا، لكن يعني أول ما يصح أن يسمى معجم هو هذا كتاب السجستاني، لأنه رتبه ترتيبا هجائيا على حسب الحروف. أما ترتيب ابن قتيبة، ترتيب أبي عبيدة معمر بن المثنى في المجاز، فهو على حسب السور،
هو أسهل على حسب السور.
نعم هو أسهل طبعا، لكنه ما يسمى معجم، لكن هذا نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز للإمام أبي بكر محمد بن عزيز
وليس
السجستاني، لا ابن عزيز وليس ابن عزير، نعم هناك خلاف طويل في اسمه، لكن الراجح هو هذا عزيز السجستاني، توفي 330 هجرية، وهذا الكتاب ميزته أنه قرأ على شيخه أبي بكر بن الأنباري وهو من علماء اللغة الكبار اللي توفي 328، رتبه ترتيبا على الحروف، على الحروف وليس على ترتيب السور، ثم رتب كل مادة داخل الحروف على يعني حسب أيضا الترتيب الأبجدي أو الألفبائي.
ممكن مثال من هذا الشيء؟
يعني مثلا على سبيل المثال قال باب الجيم المضمومة، طبعا هو يقدم الكلمة المفتوحة ثم المضمومة ثم المكسورة، فيقول جناح.
لكن عند أهل العربية أن الكسر أقوى،
هو صنعه، هو طبعا ما فيه ضابط
لكل مصطلح،
نعم ما فيه ضابط يضبط الفتحة والكسرة وكذا، فقال باب الجيم المضمومة جناح إثم، لاحظ قال جناح بالضم، ثم جنب قال غريب وجنب بعيد، ومنه قوله تعالى فبصرت به عن جنب أي عن بعد، وجنب الذي أصابته جنابه إلى آخره، ثم
جهد. مختصر جدا وواضح،
أي طبعا، لكن تراه مركز، والكاتب الذي كتبه عالم متمكن، وأيضا شيخه الذي قرأه عليه أمكن منه، فهذه ميزة الكتاب. لكن ترتيبه هذا كان مفاجئا للناس وغير معهود يعني، فجاء ابن الهائم فرتبه على حسب سور القرآن الكريم وأجاد في ذلك.
330 يعني معنى هذا أنه بدأ التأليف في هذا الفن في وقت
مبكر. نعم هذا يمكن أن نسميه معجم غريب. عندك أخي الحبيب كتاب معجم أيضا قاموس الألفاظ القرآنية، المستشرقين كتبوا على هذا النوع عدة كتب، منها كتاب اسمه السلك البيان في مناقب القرآن لجوهان بيرنيس، وقاموس الألفاظ القرآنية لأحد المستشرقين، أيضا معجم الكلمات الأثرية في القرآن والمعلقات أحد المستشرقين أيضا كتبه وشرح فيه 96 كلمة من غريب القرآن الصعبة مرة، وشرحها على المعلقات واستشهد عليها بأشعار التي وردت المعلقات بالذات. أيضا هناك كتاب معاصر جميل جدا أعجبني اسمه معجم ألفاظ القرآن نادرة الاستعمال في لغتنا المعاصرة،
هذا حلو.
أي نعم، فللدكتورين نشأت صلاح الدين وحامد عبد الهادي، هذا كتاب جيد طبع في الوقف السني في العراق مؤخرا، هذا جيد للباحثين الآن يعني أنصح به، لأنه على الأقل لو لم تستفد منه إلا أنه يجمع لك الألفاظ الغريبة الآن، لأن غريب القرآن مسألة نسبية، يعني ما هو غريب على شخص قد لا يكون غريبا على شخص آخر، وايضا ما كان غريبا على او ما هو غريب علينا اليوم قد لا يكون غريب على المتقدمين، فيعني حاولوا ان يذكروا الالفاظ الغريبه في الواقع.
لكن هل كان الائمه في السابقين مثل السجستاني مثلا يرى أن هذه غريبة على مجمل الناس، أو أنه يخشى أن يأتي في زمن لا يفهم الناس هذا
الحقيقة هذه مسألة أنا درستها الحقيقة في أحد البحوث، وهو غريب القرآن مسألة نسبية من حيث الزمان ومن حيث المكان. فمجاز القرآن لأبي عبيدة العدد فيها قليل، وكنت أجريت موازنة بين عدد من السور، فوجدت بعض مثلا سورة السورة أي سورة من السور خذها عند أبي عبيدة تجد عنده مثلا 7 كلمات شرحها، تتقدم إلى ابن قتيبة تجد أنها قد زادت، تأتي إلى عند الشيخ سجستاني قد زادت أكثر، عند المفردات للراغب الأصفهاني استوعب المفردات كلها ولم يقتصر على الغريب فقط. فأنا قدمت ذكر الغريب وقلت معاجم الغريب، وهي التي رأى أصحابها أنها غريبة فعلا.
يعني وطبعا المسيرة الجديدة مثل حق مخلوف أو غيره ألفاظ القرآن أو
مفردات،
هذا مفردات
غريب وغيره، نعم جميل. بحيث أن لا يفوت أي كلمة. النوع الثاني من المعاجم يا شيخ إبراهيم معاجم الألفاظ مع شرحها. يعني الآن هذا غريب القرآن، والغريب أقل من معجم الألفاظ. الألفاظ مع شرحها مثل معجم المفردات الراغب الأصفهاني، فهو حاول أن يستوعب، ومثل عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، ومثل هذا الكتاب اللي هو معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي صدر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة. هذا كتاب ثمين جدا أنا أنصح به، وهذا طبع طبعا على سنوات، وكانت فكرته سبحان الله لا تحقر شيء، اقترحها محمد هيكل حسين هيكل رحمه الله عام 1360، اقترح في ضمن يعني حواراتهم في المجلس المجمع اللغة العربية، اقترح أن يصنف معجم لمفردات القرآن الكريم بحيث أنه يتناول معاني هذه المفردات في الوقت الذي نزلت فيه، نعم في وقت الوحي، ثم كيف تطورت بعد ذلك. وهذه الحقيقة فكرة رائعة جدا.
ممكن نأخذ مثال.
وبالمناسبة هو الذي قدم لكتاب معجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد بن فاضل بن باقي، وقال يعني أني أشكرك على هذا الكتاب، والحقيقة أنا قد اقترحت فكرة قديما على مجمع اللغة، لكن وكتابك هذا لا يغني عنها لأن فكرة مختلفة. أي نعم. ثم طبعا الكتاب تطور يعني بقي فيه تقريبا ما يمكن أكثر من 20 سنة وهم يكتبون فيه، ثم صدر، ثم أصدرته دار الشروق في هذه الطبعة الرائعة الأنيقة. ولا تسأل عنها يا شيخ.
نأخذ مثال كيف؟
على سبيل المثال مثل قوله سبحانه وتعالى رجفة، رجفة مادة رجفة، قال هنا 4 وردت في القرآن الكريم في 4 مواضع، ترجف، الرجفة، الراجفة، المرجفون. أخذ رقم 1 فقال رجف يرجف رجفا ورجفانا تحرك واضطرب اضطرابا شديدا، هذا الأول. ترجف يوم ترجف الأرض والجبال، موجودة في المزمل آية 14، وأيضا في النازعات في الآية رقم 6. قال والرجف الاضطراب والرجفة المرة منه، الرجفة من القول فأخذتهم الرجفة كما في الآية 78 من الأعراف، واللفظ موجود في أيضا في الأعراف في عدة مواضع وفي العنكبوت. ثم قال الراجفة الواقعة التي تزلزل عندها الأجرام، ومنه يوم ترجف الراجفة النازعات. وأرجفه زلزله وحركه حركة شديدة، وأرجف إرجافا خاض في الفتنة والأخبار السيئة فهو مرجف، والمرجفون الذين يشيعون في الناس الأخبار السيئة ليوقعوهم في الاضطراب. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. خلاص هذا تكلم عن مادة رجفة.
لا وفيها زيادات، وهي قضية يعني الإحالات إلى الآيات وكم مرة وردت هذه. نعم. يعني
مدروس جميل. مدروس حقيقة، وقام عليه الدكتور عبد الستار فتح رحمه الله، عبد الستار فتح الله سأله، عبد الستار سعيد، عبد الستار سعيد أظن المحقق المعروف، أو عبد الستار فراج عفوا. نعم، فهو الذي قام عليه أول مرة وأشرف عليه، ثم توالى بعده اللغويون من أساتذة المجمع اللغوي وإبراهيم مذكور وغيره من، فهو كتاب قيم حقيقة.
وهذا يصنف كما يصنف مفردات الراغب الأصفهاني.
بالضبط، هو معجم ألفاظ مشروحة يعني. نعم، فهذا كمثال عليها. النوع الثالث المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم دون شرح، ومن أشهرها كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد محمد فؤاد عبد الباقي. هذا كتاب رائع جدا. ماذا تصنع أنت الآن؟ مثل مادة رجفة، تذهب المرجفون يرجف، كلها موجودة في مادة رجفة، تذهب إلى مادة رجفة تجد الآيات ورقم الآية ورقم السورة
وكم مرة وردت هذه الكلمة.
أي بالضبط، فهذا رائع جدا للباحثين. ولذلك في مقدمته التي كتبها محمد حسن هيكل يقول نفعني هذا الكتاب كثيرا في مقالاتي وبحوثي، فهو جيد للباحثين، لأن بعض المثقفين يا شيخ إبراهيم ما يدري عن الآية، وبعضهم مرة اتصل علي وقال لي أنا هل القرآن الكريم تحدث عن يعني عن الحيوانات الأليفة والحيوانات المتوحشة؟ فقلت والله موجود القرآن الكريم فيه فعلا يعني حيوانات كثيرة، لكن ما استطيع أن أذكر لك الآن. فقال أنا الحقيقة عندي مقالة في هذا الموضوع وأبغى آية. فقلت ارجع لكتاب المعجم المفارس وستجد الحيوانات فيه وتجد.
هل ألفه هو عبد الباقي ابتداء أم بعد أن ألف المستشرق؟
لا، محمد فؤاد عبد الباقي في الحقيقة سار على منهج، بل هو استفاد من كتاب النجوم الفرقان للمستشرق فلوجل، كتاب اسمه نجوم الفرقان في أطراف القرآن، مستشرق فلوجل هو الذي ألفه. وبالمناسبة المستشرقون في الآونة الأخيرة، وحتى ذكر هذا حسين هيكل في مقدمته، قال وقد سبقنا المستشرقون في تأليف هذه المعاجم مؤخرا، كتبوا المعجم المفارس لألفاظ القرآن، وكتبوا المعجم المفارس للحديث النبوي، وهو طبعا كما هو معلوم يعني مترجم.
ونريد أن نعرف الضبط الصحيح لها، المعجم المفارس أم المفهرس؟
المفهرس مفعول، والمفهرس الحقيقة صحيحة. عندك أيضا من أمثلة هذا النوع،
هنا سؤال عن هذا يا شيخ، من يحتاج إليه؟ يعني أنت الآن متخصص التفسير، مع ذلك احتجت إليه، معنى هذا أنه حتى من يحفظ القرآن ربما يحتاج إلى
منه. نعم تحتاجه بكثرة، نعم تحتاج معجم المفارس للألفاظ القرآن عندما تستشهد، عندما تخطب في خطبة الجمعة تريد أن تستشهد بالآيات وكذا ولا تفوتك وهي مرتبة، فترجع إليه، وهو من المعاجم المشهورة والمتداولة. هناك أيضا محاولات معاصرة، كتاب اسمه معجم ألفاظ القرآن الكريم لحسان عبد المنان، أيضا على غرار وإن كان طباعته أجمل، ومثل كتاب المعجم الميسر لألفاظ القرآن الكريم حسب بداية الكلمة للشيخ إبراهيم رمضان، كلها تنسج على هذا المنوال، تقرب المفردات وتشرحها شرح، عفوا دون شرح،
دون شرح.
نعم فقط نعم.
لكن يبقى معنا المعجم المفهرس دي محمد فؤاد الباقي لأنه أشهرها،
هو أشهرها.
نريد أن نتكلم عنه، هل فاته ألفاظ من القرآن مفردات؟
والله كتاب المعجم المفهرس يكاد يعني حظي بمراجعة وتنقيح واستدراكات، وهو حي، فيعني يكاد لا، أنا في نظري ما رأيت عليه استدراكات كثيرة، ما رأيت عليه استدراكات.
الفرق بينه وبين كتاب إحسان عبد المنان؟
طبعا يزعم إحسان عبد المنان أن كتاب الشيخ يعني فيه يعني فوات، وأنه قد استوعب هو فاته بعض المفردات التي لم يفهرسها إلى آخره، لكن تبقى كلها يعني تخدم الغرض. أنا ما قارنت بينها صراحة، لكنني أتصور أنه يعني كلها تؤدي نفس الغرض،
ونفس الشيء اللي ذكرناه في مفردات الراغب يكون هنا في عند عبد الباقي، لابد أن يرجع الكلمة إلى أصلها الصرفي.
نعم نعم هو هذا، نعم أنت تحتاج أن تكون عندك معرفة بالصرف. عندك الأخ الكريم من المعاجم أيضا المعاجم المفهرسة لآيات القرآن الكريم، يعني أنت الآن تريد أن تعرف الآيات، آيات القرآن وليست المفردات داخل الآيات.
كيف؟
يعني الآن على سبيل المثال كتاب المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم أو لألفاظ القرآن لعبد الباقي، تريد كلمة رجفة فتجد المرجفون والراجفة وترجف، ليس كذلك؟
بلى.
لا، هذا يأتيك بأول الآية، لابد أن تعرف أول الآية، يعني أشبه ما يكون بمعجم أطراف الآيات. فمثلا على سبيل المثال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في حرف الفاء، فهو قد فكك القرآن الكريم على حسب أول الآيات، ثم رتب الآيات على حسب وهذا المثال، شوف الفهرس القرآني، الفهرس القرآن، الفهرست القرآني للدكتور أشرف عبد الغني الهراس، هذا صنيعه. يعني مثلا حرف مثلا أن، شوف أن أدو حرف الألف، الألف والنون، قال أن أدو إلي عباد الله، الدخان 25، أن أرسل معنا بني إسرائيل، الشعراء الجزء 19، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، الآية 3، نوح الجزء 29، أن اعمل سابغات، أن
يعني
كما تستفيد من أطراف الأحاديث أطراف الآيات، يعني بس أن تعرف الآية تريد أنك تعرف كم رقمها، تعرف سورتها فقط، هذه فائدتها. أيضا هناك له مثيل كتاب اسمه الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم للدكتور حسين محمد الشافعي، أيضا على غرار الفهرس القرآني للدكتور أشرف عبد الغني الهراس. هناك أيضا طيب. المعاجم
نقف عند هذا ونأخذ اتصال من أبو سلمان. أبو سلمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا،
حياك الله شيخ.
تفضل أبو سلمان.
عندي سؤال للشيخ بالنسبة لكتب التفسير. أنا قرأت في اختصار تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، لكن وجدت هناك اختلاف بين أوله وآخره من ناحية التحقيق والجودة في الاختصار. ودي أسأل الشيخ، هل هناك فرق بين مختصر الكتاب أولا وآخرا؟
طيب.
أو ليس هناك فرق؟
شيء آخر أبو سلمان.
أيضا ما هو الاختصار الأمثل لتفسير ابن كثير؟
طيب بإذن الله، شكرا يا أبو سلمان. نجيب عن سؤال أبو سلمان قبل أن
طبعا الكتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الذي اختصر فيه تفسير ابن كثير سماه عمدة التفسير من تفسير ابن كثير. فالشيخ رحمه الله طبع جزء ثلاثة تقريبا ثلاثة أجزاء من الكتاب، وصل فيه إن لم أكن واهم إلى سورة الأنفال، وهذا الجزء هو الذي لعله يشير الأخ إليه الذي يعني يقول أنه جيد في أول التفسير. ثم ما بعد ذلك يعني لم يختصره الشيخ ويعطيه المطابع ويشرف على يعني إخراجه بنفسه. الآن مؤخرا طبع دار طيبة التفسير كامل اختصار، فقالوا إن وجدنا نسخة من تفسير ابن كثير عند الشيخ أحمد شاكر همش يعني كان يمسح يعني يحط أقواس على الأشياء التي تحدث ونحو ذلك، فهم قاموا بهذه العملية وأخرجوه نسبوه للشيخ كامل. فأتصور الله أعلم الشيخ لو كان يعني طبع بين يديه كان ربما أضاف ربما نقح ربما يعني، فلعل هذا هو سبب يعني الضعف في آخره.
من أراد أن يأخذ اختصارا جيدا لابن كثير؟
والله هذا سؤال صعب حقيقة، لأن التفاسير المختصرات كثيرة، لكن أنا من وجهة نظري الشخصية كتاب اسمه اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، هذا مجلد ضخم قام عليه ثلاثة من الإخوة الباحثين وأشرف عليه الشيخ صالح بن حميد، اسمه اليسير إن لم أكن واهم منها اليسير أو التيسير، لأنه مكتوب بخط الثلث كذا أحيانا أدري أقرأها التيسير ولا اليسير، فهو اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، هذا الذي أنصح به.
لكن لو الإنسان قرأ في الأصل ويعني كل ما جاءت الأسانيد وما أشبه ذلك تركها، فهذا
ممكن لكن يعني كل امرئ من جهره ما تعود.
عندي أيضا أسئلة لما ذكر الشيخ أحمد شاكر، كنت أسأل عن بعض المشاريع العلمية التي ابتدأت ولم تنتهي بعد، لكن الأخوة قالوا ما بقي على الفقرة إلا خمس دقائق
ومعنا
مجموعة من الكتب.
يلا هات دعني أذكر لكم يا أخي العزيز المعاجم المفهرسة لأدوات والضمائر مثل صنيع الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في كتابه دراسات لأسلوب القرآن، فالقسم الأول من الكتاب فهرس فيه أو تكلم فيه عن الأدوات والضمائر، والشيخ رحمه الله لم يصنع فهرس في كتابه للأخير، ولو كان صنع فهرسا لكانت يعني رائعة جدا، وهو جدير أن يفهرس.
مثل ماذا الضمائر التي
خصصوا للحروف والأدوات؟ الحروف مثل الحروف المعاني، والحروف المعاني هو كل حرف له وظيفة سواء لغوية أو نحوية أو صوتية، هذا يسمى حرف معنى. هناك كتاب معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم للدكتورين إسماعيل عمايرة وعبد الحميد السيد، هذا كتاب قيم جدا، ويمكن أن نلحق بها معاجم حروف المعاني مثل معجم حروف المعاني في القرآن الكريم لمحمد حسين الشريف، هذا كتاب أيضا قيم، معجم معاني أو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم مفهوم، وهو كتاب قيم حقيقة لا يستغنى عنه، فهرس فيه لكل مثلا حروف الاستفهام وتحدث عنها وذكر مواضعها، حروف العطف، حروف الشرط، حروف الجزاء إلى آخره.
هذا الكتاب معك الشيخ ممكن نأخذ يعني فكرة عنه،
بس أنك تقول لي خمس دقائق يا دوب نكمل هذا
نحاول أنه يعني
نعم. يعني على سبيل المثال مثل قوله، طبعا هذا الجزء الأول هو ثلاثة مجلدات، على سبيل المثال في قوله هنا أحزاب، يعني تحدث مثلا همزة الاستفهام، فتكلم عن همزة الاستفهام ثم ذكر مواضع يعني معانيها في القرآن ثم ذكر مواضعها في القرآن، فمثلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، البقرة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قال ألم أقل لكم. فإذا أردت أن تبحث عن همزة الاستفهام في القرآن تعال هنا، وهو رائع جدا،
جهد كبير،
ما هو بسيط. نعم أيضا كتاب يا أخي العزيز يعني متعلق بالصرف، يعني يمكن أن ألحق به، يتعلق بالصرف، معجم صرفي للقرآن الكريم للدكتور أحمد الخراط، اسمه معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم، يعني هي المفردات التي وقع فيها إبدال أو إعلال في القرآن الكريم، مثل إنما توعدون لآت، آت هنا وقع فيها إعلال لأن أصلها آتي ثم حذفت الياء فأصبحت آت، فهو قد يعني درس كل المفردات اللي في القرآن الكريم اللي فيها إعلال أو إبدال وقسمها قسمين الأسماء والأفعال، فهو كتاب قيم أنا أنصح به الإخوة الباحثين، طبعته دار القلم قديما. أيضا من المعاجم القرآنية الجيدة معاجم القراءات القرآنية، معجم يجمع القراءات القرآنية في القرآن الكريم حسب السور، فيأتي إلى السورة ثم يعني يورد المفردات التي وقع فيها خلاف بين القراء العشرة أو الأربعة عشر، ومن أشهر المعاجم الموجودة الآن معجم القراءات القرآنية لأحمد مختار عمر والعبد العال سالم مكرم، وأجود منه معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب في 14 مجلد، يعني أي لفظة تريد أنك تعرف القراءات فيها تذهب إلى موضعها حسب ترتيب المصحف وتجد أنها قراءة فلان وفلان وفلان ويرجعك إلى المراجع.
طيب في مثل المصحف بهامشه القراءات، هل هذا أيضا نافع؟
لا طبعا لا يعتبر من المعاجم، لأن هذا يعطيك القراءة لكن من هو الذي قرأ بها؟ لا وأيضا لا يعطيك المصادر والمراجع التي ذكرتها.
جميل.
فهو كتاب قيم. طبعا فكرة المعاجم كلها معجم التي دارت حول القرآن الكريم وغيره هي تقريب المعرفة. تقريب المعرفة يعني تقريب المفردات، تقريب الألفاظ، تقريب المعاني، الموضوعات. أيضا من المعاجم الممتازة جدا التي يعني القرآنية مع معجم المعاجم التي تجمع بين النوعين، معجم موسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءته، هذا من أجود المعاجم اللي رأيتها، لكنه ضخم أنا ما حبيت أجيبه، للدكتور أحمد مختار عمر، وهو من أجود المعاجم التي خدمت ألفاظ القرآن، فهرس للألفاظ وفهرس للقراءة. أيضا قاموس الألفاظ القرآنية لحسين الشافعي أيضا رائع جدا، فهرس الأفعال والأسماء الصريحة والأدوات والضمائر.
إذا أذنت يا شيخنا الكريم، بما أنك كتبت هذه الورقات، إذا يعني
أحطها على المنتدى،
أحطها في المنتدى وأيضا في ملتقاكم.
طبعا في معجم الموضوعات، وفي معجم الأمكنة، وفي معجم المواضع، في معجم الحيوانات، في معجم الألفاظ الاقتصادية.
هذه أشياء مهمة والله جدا.
وبس في معجم هنا لطيف جدا، وهو معجم للتراكيب المتشابهة لفظا في القرآن الكريم.
هذا يفعل الحفاظ.
يعني مثلا أولم يروا
في ألم
في القرآن الكريم، ألم ترى، تريد أنك تعرف أين وردت القرآن الكريم، أولا يعلموا، أولا يرى، وأمثال مثل هذه التراكيب.
جميل. أيضا فهرس أو معجم الأماكن والحيوانات.
نعم هنا طبعا جدا. نعم هنا لكن
أخذنا من فقرة الميزان لكي نفسح المجال في هذه الفقرة، لكن الوقت انتهى شيخ، بقي معنا فقرتين
في معاجم، عفوا الأعلام، وفي معاجم النبات ومعجم الحيوان.
والله
في القرآن الكريم كله
فعلا كلها يعني مفيدة، وأظن كثير من الناس ربما كان يظن أنه ليس هناك وفرة كبيرة في المعاجم القرآنية، مع أنك لم تأتي إلا بما هو مختص باللفظ القرآني
بالضبط.
فقط يعني.
نعم.
أشكرك شكرا جزيلا على الفائدة والإمتاع الكبير، وأنتقل وإياكم على مشاهدين للفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
ثمرات الأوراق، شوارد الفوائد، ونوادر الفرائد المخبوءة بين بطون الكتب في غير مضانها.
لم نقطع استمتاعكم بالفقرة الماضية إلا لأن هذه الفقرة قد تكون إن شاء الله أكثر إمتاعا، فوائده في غير مضانها لا يحصل عليها إلا من جرد الكتب واطلع عليها. ممكن نأخذ بعض الفوائد يا شيخ؟
كم تعطيني فائدة؟
حسب الوقت حتى يقول الأخوة توقفوا.
من الفوائد التي وجدتها اليوم وأنا أقرأ في كتاب فهرس المخطوطات العربية والتركية،
هذه طازجة.
نعم. يقول عن الخليفة المتوكل اللي هو المترجم الدكتور الدغيم، يقول وبنفس الوقت يتحدث عن إقامته للسنة وقمعه للبدعة، فيقول وبنفس الوقت أغلق باب الاجتهاد بوجه أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والباطنيين والزنادقة والمارقين من الدين، وحصر الاجتهاد بالمجتهدين من أتباع المذاهب السنية الأربعة. ثم ذكر في الهامش قال إن الباطنيين قد عكسوا الصورة وادعوا أن المتوكل أغلق باب الاجتهاد بوجه المسلمين عام، وهذه أكبر كذبة انطلت على بعض المؤلفين في تاريخ أصول الفقه. وأنا فعلا أقرأ كثيرا في كتب أصول الفقه أنه أغلق باب الاجتهاد، أن من أسوأ ما مر إغلاق باب الاجتهاد، وإنما كان إغلاقا جزئيا ولم يكن إغلاقا أشبه ما يكون بضبط الفتوى.
لكن المتوكل على طالب المتوكل هو مشهور بمحبته للسنة وكرهه للمعتزلة، هو هو الذي يعني أقام السنة، لكن أيضا مشهور أنه كان ناصبيا أيضا. الشيخ هل مر بك مثل هذا؟
والله أنا أتصور أنها يعني ما هي بصحيحة مثل هذه، لأنها دائما يأتيك يعني ما هو طبعا جاء في وقت فيعني أسكت المبتدعة وأطلق الأئمة من أهل السنة، فطبيعي أنك تجد اتهامات يعني بالعكس. أيضا من الفوائد التي وجدتها في جلاء الأفهام، هذه فائدة قديمة لابن القيم رحمه الله، عندما جاء إلى المفاضلة بين خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، وقال واختلف في تفضيلها على عائشة، وهو يتكلم عن خديجة رضي الله عنهم، واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال، ثالثها الوقف. وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنصره خير نصير للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وأما عائشة رضي الله عنها فتأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه. يقول
لكن بعض الناس قد يرى هذا هروب من الإجابة يعني.
طبعا لا تستطيع أن تفضل بينها تفضيلا مطلقا، لكن هذه فائدة. أنا
الذهبي رحمه الله له كلام جميل في المقارنة بين عائشة وخديجة.
في أي موضع؟
في سيرة عائشة رضي الله عنها، مع أنه فضل في النهاية فضل خديجة.
عجيب. ايضا من الفوائد التي يعني تجدها فائده وجدتها في التسهيل لابن جزي وهي فائده اصوليه،
مع ان الاخوه يعرفون ان شاء الله، لكن هذا الكتاب الذي نقلت منه هو اصلا يتكلم فيه
جلاء الافهام لابن القيم، جلاء الافهام بالصلاه والسلام على خير الانام،
فلا يتوقع ان تكون هذه الفائده موجوده.
ايضا كتاب التسهيل لابن جزي كتاب في التفسير، هذه فائده في اصول الفقه جميله جدا، عند قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، قال ابن جزي رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه.
جميل.
يعني الله ما قال أخطأتم في القياس عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله أبطل الله هذا القياس، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا.
هذا قياس معرفة.
أيوة بالضبط.
عموما يعني ودنا نأخذ أكثر من فائدة، لكن نقف عند هذه الفوائد. طيب وننتقل مع الأخوة المشاهدين للفقرة الأخيرة في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
نختم برنامجنا شيخنا الكريم بهذا الكتاب المميز الذي تختاره للمشاهد بعناية، يستحق القنية والقراءة.
والله أنا الحقيقة أنصحهم بكتاب صغير الحجم ولكنه عظيم النفع.
جميل.
لأخي الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، عنوانه قواعد معرفة البدع.
جميل.
قواعد معرفة البدع، طبعته دار ابن الجوزي أظن 191 صفحة. هذا الكتاب قرأته 3 مرات.
ما شاء الله.
وذكر فيه 23 قاعدة مهمة وممتازة جدا في معرفة البدع، وأنا أنصح به الإخوة المشاهدين يقرؤوه ويكرروه ويحفظوه استطاع. وأنا رأيت الشيخ عبد الرحمن محمود شرح هذا الكتاب.
جميل.
وكتاب قيم قواعد معرفة البدع.
أحسن الله إليكم، حقيقة امتعتنا يا شيخ الكريم، وأترك لك في ختام البرنامج مساحة مفتوحة تخاطب فيها جمهورك الكريم.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون، وشكر الله لك يا شيخ إبراهيم. وأنا الحقيقة أحيي المشاهدين وأنصحهم فعلا بمصاحبة الكتاب، لأن الكتاب فعلا يزيد في عقلك وهو طريقك إلى عالم المعرفة، وخير الأوقات هي الأوقات التي تقضيها مع الكتب خاصة لحول القرآن. وأنصح نصيحة نصحها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، عندما نصح بالقراءة للمتقدمين، يعني طالب العلم أنصحه بأن يقرأ للمتقدمين من العلماء، فإنهم أقعد وأعلم وألفاظهم أكثر جزالة وبركة، وفي كل علم، في أصول الفقه وفي التفسير وفي علوم القرآن وفي غيرها، فإنك تجد لكلامهم من البركة ما لا تجد لغيرهم من المتأخرين. نعم، فأنصح الإخوة يعني بهذا النصيحة، وهي يعني الحرص على كتب المتقدمين والأهل السنة والعناية بالوقت في سبيل ذلك، لأن البعض يضيع وقته في قراءة هنا وهناك فتمر عليه الأيام ولا يستفيد شيئا.
جميل، شكر الله لكم شيخنا الكريم، وأنا أود الحقيقة أن أشكر الأخوة الذين شاركونا في إحداث وتنسيق هذه الحلقة، لكن ربما أذكر بعضهم وأنسى بعض الآخر، تخرج أسمعهم بعد قليل على الشاشة، فلهم جزيل الشكر. لكم شكرا جزيل دكتور عبد الرحمن المعاضة الشهري، وألتقيكم أيها الأخوة إن شاء الله في قبل ساعة وربع من مثل هذا الوقت في الأسبوع القادم بإذن الله مع ضيف كريم ودكتور حاتم الشريف. فإلى لكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه